بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الموقف الثاني من مواقف المحطة الخامسة. الموقف الثاني معقود للبحث عما يسمى عند البنوك بخصم الشيكات أو الكمبيالات. طبعا أصل هذا المصطلح كان يطلق ويراد منه خصم الكمبيالات عادة، إلى أن كادت تنعدم الكمبيالات من الحياة العملية وتحول التعامل برمته إلى دفاتر الشيكات، والجوهر واحد على كل حال، لا يوجد فرق جوهري، إن وجد فرق فهو في الشكل والمضمون، كلاهما يمثل سندا على وجود مال لشخص عند آخر. والبحث يقع في وقفتين في هذا الموقف. الوقفة الأولى لبيان المقصود من محل البحث، والوقفة الثانية لبيان الحكم. أما الحديث في الوقفة الأولى فيقصدون عادة من خصم الشيكات والكمبيالات أن يكون شخص له مبلغ متضمن ومقيد في الكمبيالة أو الشيك على شخص آخر، ويكون هذا المال مؤجلا إلى مدة معينة، فيأتي صاحب الشيك الدائن في الحقيقة ويجير هذا الشيك أو هذه الكمبيالة لصالح طرف ثالث، وهو في محل بحثنا البنك. قد لا يجيره للبنك، قد يجيره لصراف من الصرافين، لتاجر من التجار، والجوهر واحد في البحث. لكن حيث أن بحثنا في البنوك نفترض أن الطرف المجير له بنك، ويكون المقصود من هذا التجيير أن يستحصل الدائن على مبلغه المؤجل بشكل حال، فيقبض المال حالا من البنك، ويصبح للبنك حق مطالبة مصدر الشيك أو الكمبيالة عند حلول الوقت، لأنه لا يستطيع أن يطالبه، ليس له حق طبعا أن يطالبه قبل حلول الوقت، لأنه هو أساسا عند كتابته للكمبيالة أو الشيك متعهد في ضمن التاريخ الذي قيده على الكمبيالة أو الشيك. وعادة ما يأخذ هذا الطرف الثالث مبلغا لقاء ذلك، والمبلغ الذي يأخذه لقاء ذلك عادة ينقصه مما يدفعه حالا. فمثلا إذا كانت قيمة الشيك أو الكمبيالة 100 دينار، فيأتي الدائن ويعطي الكمبيالة ويمضي عليها أو الشيك، يجيرها لصالح البنك بمبلغ حال يتفاوت هذا المبلغ الحال، يجب انتباه لهذه النقطة، بحسب التأجيل الموجود في الكمبيالة أو الشيك. إذا كان مؤجل لمدة شهر قد يأخذ منه 2-3%، إذا مؤجل لمدة شهرين قد يأخذ 5-6%، وهكذا. كلما كان الأجل أبعد كلما أنقص من، وهو يمثل في عرف البنوك في الحقيقة قرضا ربويا، في عرف البنوك يمثل قرضا ذا استفادة مالية، لأنه في الحقيقة حقيقة ما يجري في عرف البنوك هو أن الدائن الأول اللي هو من كتب لصالحه الشيك من الشخص الفلاني لا تبرأ ذمته بمجرد تجيير الشيك أو الكمبيالة لمن؟ للطرف الثالث اللي هو البنك، بدليل أنه في عرف البنوك لو أن هذه الكمبيالة أو هذا الشيك لم يقدر البنك على استحصاله، يستطيع البنك أن يرجع إلى المجير الأخير، إلى طرف المعاملة معه الذي أخذ منه المال نقدا وحالا، ويطالبه بالمبلغ. وهذا يعني أن صلة المجير الدائن لم تنقطع بهذا الشيك أو بهذه الكمبيالة بمجرد تجييرها لصالح البنك. فهو وإن كان يحيل في الحقيقة، البنك وإن كان يحيل البنك على من أصدر الشيك، إلا أنه في عرفهم يتعهد له إن لم يدفع من عليه هذا الشيك أو هذه الكمبيالة المبلغ في وقته، يتعهد له بأدائه هو. فهو يأخذ منه 95 مثلا من قيمة الشيك البالغة 100 على أن يدفع مصدر الشيك له على رأس الشهر مثلا 100، وأنه إن لم يدفع لسبب من الأسباب كالتفليس أو غيره يستطيع أن يراجع من جير إليه بالمئة، لا بالخمسة وتسعين التي أعطاه إياها، ويأخذها منه ما يجري خارجا في البنوك استيفاءها، لا معاملة جديدة، استيفاء لما أعطاه مع الزيادة اللي هي 5. والسر في هذا يا إخوان أن الورقة لا تمثل نقدا بل تمثل سندا على النقد. ومن هنا فمن الغرابة بمكان محاولة البعض القول بأن ما يحصل بين المجير والبنك هو بيع هذه الورقة بمعزل عما وراءها من النقد، لوضوح أن هذا مجرد كلام وهمي صوري، وأن أحدا لا يرضى أن يشتري هذه الورقة بما هي ورقة ولا مالية لها بما هي ورقة. هذه الورقة لا قيمة لها إلا بما تمثل من سند على النقد. طبعا لا كلام لنا يا إخوان فيما يسمى في الخارج بالشيكات المالية اللي هي مال، مثل الشيكات المتعارفة هنا في إيران وفي غير إيران من البلدان الإسلامية وحتى الغربية ولعل أصلها من هناك، وهي الأوراق النقدية التي تمثل مبالغ مالية فعلية ويتعامل فيها في السوق على أساس أنها مبالغ، لأن قيمتها بعهدة البنك الحكومي أو البنك الذي له اعتبار المصدر لها، وليست بعهدة الشخص الذي يقطع الشيك. يعني رصيدها مدفوع سلفا، رصيدها مدفوع سلفا، ومن هنا لا يصدرها البنك لأحد إلا بعد أن يدفع ثمنها كاملا. ليس كلامنا في هذا، إنما هذه تشبه محل كلامنا بالاسم وأنها شيكات. كلامنا في الكمبيالات والشيكات التي لا يكون رصيدها مدفوع سلفا، من الواضح أنها لا تمثل بعينها قيمة إلا بقدر ما تكشف عن وجود رصيد يمكن الاستحصال عليه. فالعبرة كل العبرة والمعاملة كل المعاملة جارية على ما بإزاء هذا السند، لا على نفس السند وعلى ما يمثله هذا السند. وعلى لا ليس مدفوعا شيء سلفا للبنك. أنت الآن عندما تعطي البنك هذا الشيك لم يدفع شيء لهذا البنك ولم يدفع شيء لهذا الشيك، أصلا أساسا الشيك قد لا يكون بإزائه دين ولا دفع، قد يكون من قبيل شيكات المجاملة، سيأتي إن شاء الله. ها؟ حتى لو كان عنده رصيد في البنك أين؟ الكلام ليس في فرض يكون لهذا الشخص رصيد في هذا الوقت في نفس هذا البنك الذي جيرنا له هذا المال. في هذا الفرض أيضا لا يتم ذلك. ليش؟ لأنه قبل حلول الوقت يستطيع صاحب الرصيد أن يجي يسحب كل رصيده من البنك أو لا، يستطيع؟ ليش ما يستطيع؟ لأن ما حل الدين عليه بعد، ولا أحد، لا قانون ولا معاملة شخصية. هذا حالة خاصة شيخنا غير ملحوظة في محل البحث. وجه الانتباه، أنا لا أجير الشيك إلى بنك مصدر الشيك له في هذا البنك، قد يكون له وقد لا يكون له، هذه غير ملحوظة في محل البحث أساسا. بل حتى لو كان له، المفروض أن هذا الشيك أو الكمبيالة مؤجل، وصاحب الرصيد يستطيع أن يتصرف قبل حلول الأجل بيوم أو بساعة برصيده كيفما شاء. لا يستطيع البنك قانونيا أن يقتطع من حسابه الآن بالفعل ما دامت مؤجلة. وعلى هذا فلا يفرق جوهريا وجود حساب لديه في هذا البنك أو عدم وجود، وجود رصيد يساوي قيمة الكمبيالة والشيك أو عدم وجوده، ما دام الشيك مؤجلا ويستطيع هذا الرجل أن يسحب حسابه قبل حلول الوقت، ويستطيع أن يسد حسابه أساسا في هذا البنك، لأن كله عمليات اختيارية بين الطرفين. نسبة البنك لمصدر الشيك لا تمثل أكثر من حوالة حوله بها من جير الشيك لصالح البنك. لا 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 لا، ماكو شيء بعد. لم شيخنا ما جينا إلى وقت السحب أساسا حتى نسميه سحب على أي شيء. إحنا دا نتكلم قبل حلول الأجل الآن، ما حل الأجل أساسا. ها، إذا حل الأجل نشوف ذاك الوقت أنه يصير أو ما يصير إن شاء الله. السحب على المكشوف مولانا يصير إذا البنك عنده استعداد، ما أحد يقدر يلزم البنك بأن يسحب لشخص على المكشوف، ما أحد يستطيع أن يلزم. وبعدين السحب على المكشوف لا يكون إلا لشخص له حساب عند البنك وذو سمعة طيبة عند البنك، بحيث أن البنك مستعد يغطي بمبلغ معين من دون أن يكون له رصيد. فهذا مو ملحوظ في محل بحثنا أساسا هنا، حتى ندخله في حيز التنفيذ. إذن حتى ليته محل البحث، المقصود من خصم الشيكات أو الكمبيالات في عرف البنوك هو أخذ مال حال من البنك من قبل من كتب لصالحه الشيك، وتجيير الشيك لصالح البنك، وتحويل البنك على مصدر الشيك ليستوفي منه عند حلول الأجل. جيد؟ طب هذه المعاملة بظاهرها واضح أنها تتضمن ابتداء استفادة ربوية من طرف من؟ استفادة ربوية من طرف البنك مرتين. المرة الأولى أوضحناها، وهي أنه يعطي لمجير الشيك 95 مقابل 100 مؤجلة، وهذا هو القرض الذي جر نفعا بحسب ظاهره. بعدني الآن ما أتكلم في الأحكام، بدي أتكلم في الموضوع بمعزل حرام لو ما حرام. قد يقولون قرض ربو حلال، مو مشكلة. ماذا أتكلم الآن في الحكم في الوقفة الأولى، ده أبين الموضوع، لأن إذا ما بينا الموضوع بشكل كامل لن يتسنى لنا أن نبين الحكم بشكل دقيق. هذا أول. الثاني اللي ما شرحناه وسنشرحه الآن يا إخوان، هو أنه في عرف البنوك يوجد اتفاق ضمني أنه في وقت حلول الكمبيالة إذا لم يدفع الشيك من قبل صاحبي الشيك المصدر، البنك بالخيار بين أن يأخذ من صاحب الشيك في تأجيل بأن يروح المحكمة يقدم شيك ويداعيه، ها، ويستطيع في العرف القانوني للبنوك بلا معاملة شخصية أنه كلما أجل أن يأخذ نسبة على التأجيل، ها؟ ويستطيع أيضا صاحب البنك أن يرجع على من جير الشيك له، على كلا الشخصين يستطيع أن يرجع في عرف البنوك. هو يشوف مصلحته أين تكمن أكثر، من يقدر يسدد له ويرجع، ما يقدر يرجع على الاثنين معنها قانونا. في عرض واحد، لكن يستطيع أن يرجع على شخص ثم يرجع على شخص آخر. ها؟ وإذا كان التجيير مترامي فأيضا يستطيع أن يرجع على أي واحد من المجيرين، وإن كان في كثير من القوانين لا يسمحون للبنك بالرجوع إلا على المجير الأخير الذي جير إليه هو. طبعا والسابق يستطيع أن يرجع على سابقه وهكذا، تصبح النتيجة نفسها لكن بالرجوع المترامي أيضا، كما أن التجيير كان متراميا. مو مهم، هذا ما يغير في جوهر الموضوع. فهو يستطيع بحسب قانون البنك إذا رجع على المجير وتأجل الدفع إلى ما بعد وقت أجل الكمبيال أن يأخذ أيضا زيادة. يعني هو أعطاه 95 على رأس الشهر، إذا في نفس اليوم قدم لذاك ما دفع، قدم لهذا دفع، يأخذ 100. إذا كل ما تأجل يوم يزيد بالنسبة المئوية فوائده الربحية. هذا أيضا ربا من جهة ثانية، فهو ربا في المبدأ، وعلى تقدير التأجيل فوق الأجل في الدفع يصير ربا في المنتهى أيضا، يصير ربا في المنتهى. خب، واضح جدا أن هذه العملية تمثل فائدة ربوية من جهة قدر متيقن، ومن جهة ثانية على بعض التقادير وهو تقدير التأجيل. من الواضح يا إخوان، حتى نوضح محل البحث بشكل كامل، ليتيح علينا محل البحث، من الواضح أيضا في محل البحث أن المجير، صار واضح، لا تنقطع صلته بالبنك بمجرد التجيير، يعني لا يرتفع ضمانه للبنك بمجرد تجيير الشيك لصالح البنك، بحيث تصبح علاقة البنك بمصدر الشيك فقط، بل يتعهد المجير، يتعهد للبنك بأن يدفع هو قيمة الشيك أو الكمبيالة إن لم يستطع، إن لم يستطع مو إن لم يرد، ها، إن لم يستطع البنك تحصيلها ممن؟ من مصدر الشيك. وهذا على أقل تقدير، يعني أن التجيير قبل به البنك مشروطاً بتعهد المجير بالدفع على هذا التقدير، فهو بحسب ظاهره، إذن بحسب ظاهره يتمثل هذا العمل بقرض لي أو دين، أعم من القرض لأنه قد لا يكون قرض، قد يكون قيم المتلفات، قد يكون قيمة معاملة، بقرض لصاحب الشيك على مصدره، وإقراض من البنك لمجير الشيك، وحوالة من مجير الشيك على مصدر الشيك، وتعهد من مجير الشيك للبنك أنه إن لم يستطع أخذ المبلغ في الوقت المحدد من مصدر الشيك فهو يضمنه. لا، التفتوا؟ يعني عكس نتيجة الحوالة رح يصير هذا الشرط. الحوالة تقتضي أن يأخذ من ذاك، ها؟ مع التعهد قبل بالحوالة، تجيير هو حوالة في الحقيقة، قبل بالحوالة مشروطاً بأنه إن لم يدفع ذاك فأنت تدفع، يعني إن لم أستوفي ديني ممن حولتني عليه فأنا أستوفي ديني منك. والنتيجة شو تصير؟ أنه إذا دفع هذا الشيك يرجع لصاحبه ويستطيع أن يطالب به من؟ يستطيع أن يطالب به مصدره كأنه لم يجيره. هذا شرح محل البحث والحديث. أما حكمه الشرعي وهو الحديث في الوقفة الثانية، فمن الواضح أن هذه المعاملة بظاهرها تتضمن قرضا ربويا، وهو غير جائز إذا كان البنك بنكا أهليا أو كانت المعاملة معاملة شخصية مع محترم المال. وأما إذا كانت المعاملة مع بنك حكومي كافر أو مع شخص كافر غير محترم المال غير أهل الذمة يعني، فيجوز الأخذ بنية الاستنقاذ، ما في مشكلة، يجوز الأخذ منه، لكن لا يجوز التعهد بإعطائه الربا كما تعلمون. فإذا كان المسحوب الشيك لصالحه مسلما وجيره لبنك كافر فهذا عمل غير جائز. ليش؟ لأنه يعطي حينئذ من نفسه الربا، لأنه يأخذ منهم ها؟ قب جيد. وأما بالنسبة للبنك الحكومي فكذلك أيضا لا يجوز التعهد له بالإعطاء ربويا، وإن جاز الأخذ منه على بعض النظريات بعنوان مجهول المالك مع مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه إما فتوى أو احتياطا على الفرق بين أصحاب هذا المسلك. خب جيد. ويستطيع بظاهر المعاملة أن يتعامل مع البنك الحكومي أو مع البنك الكافر قاصدا عدم إعطاء الزيادة في وقتها، وإن كان سيلزم بعد ذلك بدفعها لأنه لم يقصد المعاملة الحقيقية الربوية بل تصير معاملة صورية، وقد قلنا لا دليل على حرمة المعاملة الصورية سابقا. خب جيد. إنما الكلام في أنه هل يمكن ذكر تخريج فقهي على ضوئه نستطيع أن نحل معضلة ومشكلة هذه المعاملة بحيث يصير هذا العمل محللا، فلا بد أن نفقف البنوك ونفقف المتعاملين معها. وهذا للأسف معاملة شائعة يا إخوان في مجتمعاتنا، رجال الأعمال والمؤسسات كثيرا ما تتعامل بهذه الطريقة. أنت زبون عند مؤسسة تصنع أبواب، تبيع أثاث، تبيع مواد غذائية منزلية، هذا كثير جدا، تسحب شيك مؤجل. المؤسسة شو تسوي؟ ترى من صالحها السيولة المالية، تروح فورا للبنك تقدم الشيك تجير لصالح البنك وتأخذ أقل منه باثنين أو ثلاثة في المئة، ما يضرها لأن تجارتها تنفعها أضعاف هذا المبلغ ربما الذي تنزله. وهذا شائع في مجتمعاتنا، سما أدري في بلدكم إذا كان شائعا، في مجتمعاتنا شائع ويكثر السؤال عنه كثيرا لأن أكثر الناس وأصحاب المصالح يتعاملون عبر هذه الشيكات.
يعني تكون ضمان الشيك
طبعا. الشيك ضمان مولانا، أنا الآن شخص بناء يبني لي أسحب له شيك، أو شخص جاب لي بضاعة أسحب له شيك مؤجل لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة ثلاثة، هو ما يقدر يلزمني في أثناء هالمدة أن أدفع له. شي يسوي هو حتى ما يعطل مبلغه الثلاثة أشهر، يروح إلى صراف من الصرافين أو يروح إلى البنك مباشرة يجير الشيك لصالح البنك. ها؟ طبعا البنك عادة ما يقبل التجيير إلا إذا كان مطمئن، كما لو كان المصدر الشيك له حساب عنده مثلا، أي لكن الصرافين يغامرون بهذه القضية لأنهم يستفيدون، هي مو صرافة، هذا مو عمل صرافة، لكن عادة عمل جانبي يقوم به الصرافون. ها؟ يأخذ الشيك يجير، طبعا يكتب أرقام تليفونات المجير والمصدر وعناوينهم حتى يقدر بعدين قانونا يرجع عليهم. ها؟ وعندما يحين الأجل يروح يقدم للبنك، ماكو رصيد يروح للمخافر الشرطة ويقدم حينئذ.
يعني
أي أحسنت، يصير شيك بدون رصيد ذاك الوقت. أي ويستطيع هم الصراف أن يرجع على المجير أيضا، يقول له مولان أنت جيرت لي على فد شخص أنا ما أعرفه مفقود، وهذا مثلا شخص متنفذ ما أقدر أصاله، فتعال رجع فيرجع لقيمة الشيك، ها وين رجع للمبلغ اللي أعطاه، هو أعطاه 95 رجع له 100،
لأنه فضر على كل حال المدة المعهودة اللي هي شهر زمان أو شهرين أو ثلاثة. وهذا شائع، شائع جدا. هذا ظاهره ليس أكثر يا إخوان ابتداء ليس أكثر من قرض ربوي، ليس أكثر من قرض ربوي. ليش؟ لأنه في الحقيقة البنك مقرض وليس بائع ولا إلى ما هنالك. أصلا ما يتصورون دولة شيء اسمه بيع عادة في معاملاتهم. لذلك هو ربا، هو قرض ربوي. يعني صاحب المؤسسة يقول لك أنا اقترضت منه 95 على أن يستوفيها مني عند حلول وقت الشيك 100. هو هذا بكل بساطة، هذه هي المعاملة. هل يمكن أن نثقف، هكذا أحب أن أعبر، أصحاب البنوك والصرافين والمتعاملين معهم بهذه الطريقة على معاملة شرعية تخرج هذه المعاملة من كونها قرض ربوي إلى معاملة مشروعة، أو لا يمكن ذلك؟ المعروف بين الفقهاء المتأخرين اللي بحثوا حول هذه المسائل هو أنه يمكن ذلك، وذلك بتخريجها بأكثر من شكل وصورة معاملية تحولها من قرض ربوي إلى غيره، لا بصورتها الحاضرة ولا بنوايا المتعاملين الحاضرة يوجد الانتباه، بل بأن يلتفت هذا الإنسان المتشرع بحيث ينوي البيع بدل القرض مثلا، أو الشراء بدل القرض، أو الوكالة من طرف البنك بدل القرض، ويأخذ أجرة على وكالته. جيد؟ أول تخريج ولعله أشهر تخريج بينهم هو تحويلها من قرض إلى بيع للدين بالحال. يقولون يمكن أن يفتى بحلية هذه المعاملة إذا ما قصد المتعاملان البيع والشراء. كيف؟ كيف؟ بمعنى أن البنك يبيعك يا من بيده الشيك، مجير الشيك، يبيعك 95 دينار حالة بمئة دينار مؤجلة، وهذا ليس من بيع الكالئ بالكالئ لأنه حال، فلا يجوز أن يكون ما يعطيه البنك مؤجلا، وإلا صار من قبيل بيع الدين بالدين، وهو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، واتفقت الكلمة على جوازه، على عدم جوازه. فلا بد أن البنك يبيع ماذا؟ 95 حاضرة يسلمها مقابل 100 مؤجلة حتى لا يصير بيع الدين بالدين. طب جيد؟ جيد. أنا نتكلم الآن في البنك القدر المتيقن اللي ما فيه ثغرة من جهة ثانية، اللي ما فيه ثغرة. البنك الأهلي يصح فيه هذا الكلام، البنك الكافر يصح فيه هذا الكلام، لأنه مو محترم المال لكن يستطيع أن يبيع ويشتري. أي ليس فيما هو مجهول المالك، أو البنك الحكومي بناء على مالكية الدولة له. على كل حال ووجود ولاية ولو تنزيلية وضعية. عموما بمعزل عن الثغرات، أنا ما أريد أن تيه البحث، هذه واضحة أنها تختلف النتائج على ضوئها. ولذلك من البارحة أنا قلت خلينا نفترض في هذه المحطة بحثنا أصلا في القرار المتيقن اللي هو البنك الأهلي. هنا يبيع حالا 95 بمئة مؤجلة، وهو بيع الحال بالدين، ويجوز التفاضل في المقام عند المشهور لأنه ليس من قبيل المكيل أو الموزون، وقد حصروا ربا المعاملة في المكيل والموزون، فإن النقد من المعدود ولا ربا في المعدود، سواء اتحد الجنس دينار بدينار أو اختلف الجنس عملة بعملة بلد أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى هذا الأساس صحح غير واحد من الفقهاء هذه المعاملة، ولم يقبلوا طبعا بالزيادة الثانوية التي قد تطرأ بعد ذلك إن أجل تأجيلا جديدا، لأن ذاك ربوي ما إلى تخريج. خب جيد، فحينئذ يجوز هذا، إلا أنه لا يجوز عند شخص من الفقهاء يقول بأن الربا يجري في المعدود أيضا مع اتحاد الجنس. ومن هنا التجأ بعض الفقهاء الذين يحتاطون احتياطا وجوبيا في المقام إلى أنه لا بد حتى نفر من الإشكال الشرعي من أن نبدل الجنس بين العوض والمعوض مع حفظ النسبة القيمية، وهو ما لا يحصل عادة في البنوك. عادة ما يكون الاستيفاء بنفس الجنس لا بجنس آخر. بمعزل عن هذا الإشكال، على الرأي المشهور الذي يخص الربا المعامل في المكيل والموزون، فهذه المعاملة معاملة صحيحة عقلائية ليست سفهية، لا مشكلة فيها، وتكون من بيع المال الحالي بالدين. وهذا ما ذهب إلى صحته مشهور الفقهاء، بل صرح صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، مو في مسألة البنوك في مسألتنا، لكن في المسألة كبرويا بيع الدين بالحال، صرح بأنه مع التفاضل والزيادة ما دام ليس من المكيل والموزون حتى لو اتحد الجنس جائز، وهذا ما هو الموافق مع قواعد المذهب، هكذا قال. ولا يقف في وجه هذا التخريج الفقهي إلا لا يقف في وجهه إلا روايتان، هاتان الروايتان دلتا على عدم استحقاق الآخذ أكثر مما دفع في بيع الدين بالحال، وهو البنك في مفروض مسألتنا، وبراءة ذمة المدين الأصلي اللي هو مصدر الشيك من الزيادة، لأن البنك أو الطرف الثالث قل سواء كان بنكا أو غيره لم يدفع هذه الزيادة فهو لا يستحقها. وهاتان الروايتان لو تمتا سندا ودلالة ها فلا مانع من الالتزام بهما، وليكن هذا تخصيص للقاعدة العامة التي يدعيها القائم على الجواز والتي يدعيها صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف. على كل حال أفتى بالخلاف الشيخ الطوسي، وين التسالم؟ وأفتى بالخلاف الشهيد الأول، يعني أفتى بمضمون الروايتين الشيخ الطوسي والشهيد الأول، بعد ما نقدر نقول تسالم، ما كنت تسالم جزما. وأكو شهرة، نعم الشهرة قائمة على العكس. طبعا هذه الدعاوى تحتاج شوية يتحقق منها الإنسان، لأنها الفروع التفصيلية كثير منها ما تعرض لها المتقدمون، ما أتكلم أصحاب البنوك نفس بيع الدين بالحال بزيادة أي، ومن هنا قد يشكك أصلا في شهرة قوية جدا بهذا المستوى. فالعبرة المهمة هي أن نبحث الروايتين سندا ودلالة، وننظر أنهما هل تتمان لمنع هذه المعاملة لا بمعنى إبطالها بل بمعنى إمضائها وتصحيحها، لكن المنع من أخذ الزيادة، وأن المدين الأصلي قد برئت ذمته من الزيادة، أو على كل حال هذا ما سوف يأتي البحث عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأن أكو كلام شوية طويل نسبيا، يعني طويل في سند الروايتين، لأن الروايتين تشتركان في وقوع محمد بن الفضيل في السند، ووقع البحث من هو هذا محمد بن الفضيل، هل هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي اللي هو ثقة، أم أنه محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي اللي ضعفه الشيخ الطوسي في الرجال في أصحاب الإمام الكاظم، وإن كان الشيخ المفيد امتدحه مدحا عظيما جعله في الرسالة العددية من الرؤساء الفقهاء، أم أن الشخصين شخص واحد أساسا، ها قد يقال أن الشخصين شخص واحد أساسا كما ذهب بعضهم. شوية أكو بحث لا بأس بالتعرض له يا إخوان في المقام، لأن جهبذ من الجهابذة كالسيد الصبر رضوان الله تعالى عليه مع عدم إيمانه بصحة الروايتين رفض هذه الطريقة لأن نفسه لا ترضى بمخالفة الروايتين وحسه الفقهي لا يسمح له بالالتزام بهذه المعاملة وإن كانت موافقة للقواعد، مع أنه لا يؤمن بصحة الروايتين. ها؟ راجعوا كلام مولانا موجود في البنك اللاربوي. مولانا يصرح يقول وحس الفقهي ووجداني العلمي لا يسمحان لي بمخالفة ما تضمنته هاتان الروايتان وإن كان فيهما كلام على مستوى الاستدلال. وعلى هذا الأساس فهذا التخريج جيد لا مانع منه، ولكن لابد أن ننظر أنه هل تمنع منه هاتان الروايتان أم لا تمنعان منه. سيأتي الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.